on the pressure.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد هذه الخطبة السادسة في سلسلة عقيدة السلف الصالح في صفة الجنة ونعيمها ونتحدث في هذه الخطبة عن ثمار الجنة وفاكهتها التي ينعم بها المؤمنون فقد قال الله عز وجل وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوب وطلح منضوب وماء مسكوب وظل ممدود في سدر مخضوب وطلح منضوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وقال الله عز وجل ذوات أفنان قال ابن القيم أفنان جمع فنن هو الغصن وقال الله عز وجل وفيها وقال الله عز وجل فيهما فاكهة ونخل ورمان هذه الآيات ذكرت فيها ثمار الجنة والآية الأولى في قوله عز وجل في سدر مخضوب المخضوب كما قال ابن قيم الجوزية الذي قد خبض شوكه أي نزع وقطع فلا شوك فيه هذا قول ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة وأبي الأحوص وجماعة وقال الخضض في اللغة القطع وكل رطب نعم كل رطب قضبته فقد خضبته وكل رطب قضبته فقد خضبته وخضبت الشجرة إذا قطعت شوكه فهو خضيب ومخضوب وأما الطلح في قوله نعم وطلح منضوب فالطلح كما قال ابن القيم أكثر المفسرين على أنه الموز يعني شجرة الموز وهذا قول الجمع من الصحابة علي بن أبي طالب وابن عباس وابي هريرة وابي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقالت طائفة الأخرى بل هو شجر عظام طوال وشجر البوادي الكثير الشوكي عند العرب كما قال حاديهم بشرها دليلها وقال غدا ترين الطلح والجبال. ولهذا الشجر نور ورائحة وظل ظليل لما قد نضب بالحمل والثمر مكان الشوك. وكأن ابن القيم مال إلى القول الثاني وأن شجر الموز إنما هو نوع من أنواع هذا الشجر وليس هو المقصود فقط. وقد جاء في السنة عدة أحاديث تبين صفة الشجرة من أشجار الجنة والتي تحمل الثمار، منها ما أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. هذا لفظ حديث أنس. وأخرجاه أي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة بلفظ إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. يعني هذا الحديث هو المفسر والمبين لقوله عز وجل وظل ممدود. هذا معنى الظل الممدود، أنه يسير الراكب في ظل هذه الشجرة 100 سنة لا يقطع هذا الظل. ونمو بنحوه أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال بنحو ما ذكرناه في حديث أبي هريرة وأنس، ولكن في حديث أبي سعيد زيادة وهي أنه قال يسير الراكب الجواد المضمر. فقيد هنا في قوله الراكب بقول الجواد المضمر. هذا التقييد له فائدة، يقيد حديث أبي هريرة وحديث أنس لم يأتي عبثا. وهذه الفائدة نستفيدها أو نستبين أمرها من قول ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين، حيث قال في معنى الجواد المضمر قال الجواد أي الفرس السريع، وليس أي فرس، الفرس السريع. وأما المضمر هو من تضمير الخيل، وتضمير الخيل أن تشد عليها سروجها، تشد السروج وتجلل وأن تجلل وأن تشد عليها سروجها وتجلل أي الخيل بالأجلة وتجري حتى تعرق، يعني حتى يجري منها العرق، ويكرر ذلك عليها حتى تعتاده فيقوى لحملها ويذهب رهلها وتخف حركتها، فإذا انتهت رياضتها وبلغت ما يريده الرائدون فيها فهي مضمرة، وما دامت في الرياضة يعني لم تنتهي من الرياضة فهي غير مضمرة. واسم المكان الذي تجري فيه حتى تعرق اسمه المضمار، فذلك يسمى مكان السبق للخيل بمضمار الخيل لعله أخذ من هذا المضمار والمكان الذي تجري فيه الخيل. هذا النوع من الخيل أكثر سرعة بلا شك مما ليس بمدمر. فلما يكون بهذه السرعة ويجري في ظل الشجرة 100 عام لا يقطعها، تكون المسافة التي يجريها أكبر وأكثر بكثير من التي يجريها الغير مدمر. فمن هنا جاءت فائدة الزيادة في حديث أبي سعيد في قوله الراكب الجواد المضمر. وهذا الحديث كما يعني سمعنا جاء من حديث 3 من الصحابة، أبي هريرة وأنس وأبي سعيد، هو حديث مشهور، حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عقد ابن قيم الجوزية في كتاب هذه الأرواح الباب 45 في بيان ثمار الجنة وتعداد أنواعها وصفاتها وريحانها، وذكر في بداية هذا الباب قول الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. فاختلف العلماء في قوله عز وجل كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وفي قوله وأتوا به متشابها، وإن كان يعني كلا العبارتين يكمل معنى الآخر ولكن اختلفوا في الشقين، في معنى الشق الأول في معنى الشق الثاني. فقولهم هذا الذي رزقنا من قبل، قال ابن القيم أي شبيهه ونظيره لا عينه، هذا لا خلاف فيه، ولكن الخلاف كما يأتي، هل المراد هذا الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والثمار، أو هذا نظير الذي رزقناه قبل في الجنة؟ يعني هل الشبه هنا بين ثمار الدنيا وثمار الجنة أم بين ثمار الجنة بعضها مع بعض؟ فقال ابن القيم فيه قولان: القول الأول أنه نظير ما في الدنيا، وقال آخرون هذا الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة من قبل هذا، أي في الجنة أيضا، من شدة مشابهة بعضه بعضا في اللون والطعم، أي إنهم كلما رزقوا من الجنة ثمرة قالوا هذه رزقناها من قبل، أي أكلناها من قبل في الجنة كلما أوتوا الثمر، لشدة التشابه بين ثمار الجنة. فقال احتج أصحاب هذا القول بحجة، إحداها أن المشابهة التي بين الثمار في الجنة بعضها لبعض أعظم من المشابهة التي بينها وبين ثمار الدنيا، ولشدة المشابهة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. الحجة الثانية ما حكى ابن جرير عنهم، قال: ومن علة من قائل هذا القول أن ثمار الجنة كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثلهم كما كان. الحجة الثالثة قوله أتوا به متشابها، وهذا كالتعليل والسبب الموجب لقولهم هذا الذي رزقنا من قبل، يعني أتوا به متشابها يعد تعليلا وسببا لقوله هذا الذي رزقنا من قبل، أي رزقناه متشابها. الحجة الرابعة أن من المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من الثمار قد رزقوه في الدنيا وكثير من أهلها لا يعرفون ثمار الدنيا ولا رأوها. يعني يصعب أن يقول هذا كل أهل الجنة, لأنه ليس كل أهل الجنة رزقوا الثمار في الدنيا كلها, يعني لم يرزقوا كل الثمار في الدنيا. فقد يكون في الدنيا بعضهم أكل نوعا ولم يأكل أنواع أخرى, وأكل بعضها ولم يأكلها كلها, فلا يعرف كل ثمار الدنيا. أما في الجنة فإن أهل الجنة كلهم يأكلون الثمار كلها بشتى أنواعها. وقد رجح القول الأول ابن جرير رحمه الله طائفة, وانتصر ابن القيم للقول الثاني الذي ذكرنا حجج أصحابه الآن, أن هذا يكون في ثمار الجنة لا في ثمار الدنيا. وذكر ابن القيم الحجج التي احتج بها لنصر هذا القول, فقال أحدها أن كثيرا من ثمار الجنة وهي التي لا نظير لها في الدنيا لا يقال فيها ذلك. الثاني أن كثيرا من أهلها لم يرزقوا جميع ثمرات الدنيا التي لا نظير في الجنة, وهذه طبق ذكرها. الثالث أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون على هذا القول أبد الآباد, كلما أكلوا ثمرة واحدة قالوا هذا الذي رزقنا في الدنيا, ويستمرون على هذا الكلام دائما إلى غير نهاية. والقرآن العظيم لم يقصد إلى هذا المعنى, ولا هو مما يعتني بهم, ولا هو مما يعتني به من نعيمهم, إنه هو كلام مبين خارج على المعتاد المفهوم من المخاطب. ومعناه أنه يشبه بعضه بعضا, ليس أوله خيرا من آخره, ومما يعرض له ما يعرض لثمار الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها, من نقصان حملها وصغر ثمرها وغير ذلك, بل أوله مثل آخره وآخره مثل أوله, هو خيار كله يشبه بعضه بعضا. هذا وجه قولهم. يعني الشجر في الدنيا يعني يؤول إلى التقادم, إلى أن تسقط ثماره وأن تتبدل وأن تتغير, وهذا ليس في الجنة. فالثمار في الجنة والشجر في الجنة دائم, وثماره دائمة لا تؤول إلى التقادم. فلذلك كلما أوتوا ثمرا من ثمار الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل, أي لم يتغير طعم ولا لون ولم يفسد ولم يحدث لو ما كان يحدث لثمار الدنيا. فمن ثم انتصر ابن القيم ومن قال هذا القول لهذا القول. وأما قوله هو طبيعي متشابه نبينه فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال ابن القيم الجوزية: وأما قوله عز وجل وأوتوا به متشابها، قال الحسن: أي خيار كله لا رذل ألم تروا، أي لا رذل فيه، ألم تروا إلى ثمر الدنيا كيف تسترذلون تسترذلون الذل بعضه، وأن ذلك ليس فيه رذل. وقيل على هذا فالمراد بالتشابه التوافق والتماثل. وقالت طائفة أخرى منهم ابن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتوا به متشابها، أي متشابها في اللون والمرأة، ليس يشبه الطعم. قال مجاهد: متشابها لونه مختلفا طعمه. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال الطائفة: معنى الآية أن يشبه ثمر الدنيا، غير أن ثمر الجنة أفضل وأطيب. قال ابن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا، التفاح بالتفاح والرمان بالرمان. قالوا: في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل فأتوا به متشابها، يعرفونه وليس ومثله في الطعم. وقد ذكرنا أن ابن جرير قد اختار هذا القول تبعا للآية للشق الأول. قال ابن القيم: اختار ابن جرير هذا القول وقال: ودليلنا على فساد قول من قال أن معنى الآية هذا الذي رزقنا من قبل أي في الجنة، وتلك الدلالة على فساد ذلك القول هي الدلالة على فساد قول من خالف قولنا في تأويل قوله أوتوا به متشابها. أن الله سبحانه أخبر عن المعنى الذي من أجله قال القوم: هذا الذي رزقنا من قبل أوتوا به متشابها. فقال ابن القيم ردا على ابن جرير: هذا لا يدل على فساد قوله لما تقدم من الحجج التي ذكرها ابن القيم، وأنه لا تعارض بين الآيتين. ومن الآيات التي جاء ذكر ثمار الجنة فيها: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وقال تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. قال ابن القيم: هذا يدل على أمنهم من انقطاعها ومضرتها، يعني يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. الأمن هنا من شيئين: الأمن من أن تنقطع أو تزول هذه الفاكهة، والأمن من مضرة هذه الفاكهة، يعني يأمنون أن تضرهم ويأمنون أن تنقطع، هم آمنون من كلا الوجهين. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة. وقال عز وجل: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال ابن القيم: أي لا تكون في وقت دون وقت، لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولا تمنع ممن أرادها، يعني من اشتهى شيئا منها لم تمنع عنه. ليس الحال كما في الدنيا، قد يشتهي العبد شيئا من الفاكهة وتمنع عنه أو لا يستطيع أن يأكلها، ولا تمنع ممن أرادها. وقال عز وجل أيضا في بيان صفات قطوف الثمار: قطوفها دانية. قال: القطوف جمع قطف، وهو ما يقطف، والقطف بالفتح الفعل، يقال قطف ويقال قطف. القطف بالفتح يطلق على الفعل، أي ثمارها دانية قريبة ممن يتناولها فيأخذها كيف شاء. قال البراء بن عازب يتناول الثمرة وهو نائم، يعني يتمكن من أن تنال يده ثمار الجنة وهو نائم. قال تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قال ابن عباس أيضا إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلت له حتى يتناول ما يريده، يعني تقترب منه القطوف. وقال غيره أي مذللة كيف شاء فهم يتناولونها قياما وقعودا ومضطجعين، فيكون كقولي فيكون قوله نعم قطفها دنيا معنى تذليل القبس أي تسهيل تناوله، يعني والمعاني كانت متقاربة أي أنه لا يشق على أهل الجنة أن يتناولوا ثمارها بل تكون مذللة لهم قريبة منهم يتناولونها على أي وضع كان ودون أي مشقة ودون أن تمنع عنهم، بل إذا اشتهوا شيئا منها كانت لهم قريبة سهلة التناول. هذا كله من النعيم المقيم الذي يناله أهل الجنة، وهذا الذي يعني يجب أن يشمر له المشمرون وأن يعمل له العاملون. والله تعالى والذي بيده الأمور وبنعمته تتم الصالحات، فنسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، هذه الخطبة السادسة في سلسلة عقيدة السلف الصالح في صفة الجنة ونعيمها، ونتحدث في هذه الخطبة عن ثمار الجنة وفاكهتها التي ينعم بها المؤمنون. فقد قال الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوب وطلح منضوب وماء مسكوب وظل ممدود. في سدر مخضوب وطلح منضوب وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وقال الله عز وجل: ذوات أفنان. قال ابن القيم: أفنان جمع فنن هو الغصن. وقال الله عز وجل: وفيها وقال الله عز وجل: فيهما فاكهة ونخل ورمان. هذه الآيات ذكرت فيها ثمار الجنة. والآية الأولى في قوله عز وجل: في سدر مخضوب. المخضوب كما قال ابن قيم الجوزية: الذي قد خضب شوكه، أي نزع وقطع فلا شوك فيه. هذا قول ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة وأبي الأحوص وجماعة. وقال: الخضض في اللغة القطع، وكل رطب نعم كل رطب قضبته فقد خضضته، وكل رطب قضبته فقد خضضته. وخضبت الشجرة إذا قطعت شوكه، هو خضيب ومخضوب. وأما الطلح في قوله نعم وطلح منضوب، فالطلح كما قال ابن القيم أكثر المفسرين قال أنه الموز، يعني شجرة الموز. وهذا قول الجمع من الصحابة: علي بن أبي طالب وابن عباس وابي هريرة وابي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال الطائفة الأخرى: بل هو شجر عظام طوال، وشجر البوادي الكثير الشوك عند العرب، كما قال حاديهم: بشرها دليلها وقال: غدا ترين الطلح والجبال. ولهذا الشجر نور ورائحة وظل ظليل، لما قد نضب بالحمل والثمر مكان الشوك. وكأن ابن القيم مال إلى القول الثاني، وأن شجر الموز إنما هو نوع من أنواع هذا الشجر وليس هو المقصود، وليس هو المقصود فقط. وقد جاء في السنة عدة أحاديث تبين صفة الشجرة من أشجار الجنة والتي تحمل الثمار، منها ما أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. هذا لفظ حديث أنس. وأخرجاه أي البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. يعني هذا الحديث هو المفسر والمبين لقوله عز وجل: وظل ممدود. هذا معنى الظل الممدود، أنه يسير الراكب في ظل هذه الشجرة 100 سنة لا يقطع هذا الظل. ونما بنحوه أيضا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم قال نحو ما ذكرناه في حديث أبي هريرة وأنس، ولكن في حديث أبي سعيد زيادة، وهي أنه قال يسير الراكب الجواد المضمر. فقيد هنا بقوله الراكب بقوله الجواد المضمر. وهذا التقييد له فائدة، يقيد حديث أبي هريرة وحديث أنس، لم يأتي عبثا. وهذه الفائدة نستفيدها أو نستبين أمرها من قول ابن الجوزي في كشف مشكل الصحيحين، حيث قال في معنى الجواد المضمر، قال الجواد أي الفرس السريع، وليس أي فرس، الفرس السريع. وأما المضمر هو من تضمير الخيل، وتضمير الخيل أن تشد عليها سروجها، تشد السروج وتجلل، وأن تجلل وأنام، أن تشد عليها سروجها وتجلل أي الخيل بالأجلة، وتجري حتى تعرق، يعني حتى يجري منها العرق، ويكرر ذلك عليها حتى تعتاده، فيقوى لحملها ويذهب رهلها وتخف حركتها، فإذا انتهت رياضتها وبلغت ما يريده الرائضون فيها فهي مضمرة. وما دامت في الرياضة، يعني لم تنتهي من الرياضة، فهي غير مضمرة. ما اسم المكان الذي تجري فيه حتى تعرق؟ اسمه المضمار، كذلك يسمى مكان السبق للخيل بمضمار الخيل، لعله أخذ من هذا المضمار، والمكان الذي تجري فيه الخيل. هذا النوع من الخيل أكثر سرعة بلا شك مما ليس بمضمر، فلما يكون بهذه السرعة ويجري في ظل الشجرة 100 عام لا يقطعها، تكون المسافة التي يجريها أكبر وأكثر بكثير من التي يجريها الغير مضمر. فمن هنا جاءت فائدة الزيادة في حديث أبي سعيد في قوله الراكب الجواد المضمر. وهذا الحديث كما يعني سمعنا جاء من حديث ثلاثة من الصحابة، أبي هريرة وأنس وأبي سعيد، هو حديث مشهور، حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عقد ابن قيم الجوزية في كتاب هذه الأرواح الباب 45 في بيان ثمار الجنة وتعداد أنواعها وصفاتها وريحانها، وذكر في بداية هذا الباب قول الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة. فاختلف العلماء في قوله عز وجل كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وفي قوله وأتوا به متشابها، وإن كان يعني كلا العبارتين يكمل معنى الآخر، ولكن اختلفوا في الشقين، في معنى الشق الأول في معنى الشق الثاني. فقولهم هذا الذي رزقنا من قبل، قال ابن القيم أي شبيهه ونظيره لا عينه، هذا لا خلاف فيه، ولكن الخلاف كما يأتي، هل المراد هذا الذي رزقنا في الدنيا نظيره من الفواكه والثمار، أو هذا نظير الذي رزقناه قبل في الجنة؟ يعني هل الشبه هنا بين ثمار الدنيا وثمار الجنة، أم بين ثمار الجنة بعضها مع بعض؟ فقال ابن القيم فيه قولان. القول الأول أنه نظير ما في الدنيا، وقال آخرون هذا الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة من قبل هذا، أي في الجنة أيضا، من بشدة مشابهة بعضه بعضا في اللون والطعم، أي إنهم كلما رزقوا من الجنة ثمرة قالوا هذه رزقناها من قبل، أي أكلناها من قبل في الجنة كلما أوتوا الثمر، بشدة التشابه بين ثمار الجنة. فقال احتج أصحاب هذا القول بحجج، إحداها أن المشابهة التي بين الثمار في الجنة بعضها لبعض أعظم من المشابهة التي بينها وبين ثمار الدنيا، ولشدة المشابهة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. الحجة الثانية ما حكى ابن جرير عنهم، قال ومن علة من قائل هذا القول أن ثمار الجنة كلما نزع منها شيء عاد مكانه آخر مثلهم كما كان. الحجة الثالثة قوله وأتوا به متشابها، وهذا كالتعليل والسبب الموجب لقولهم هذا الذي رزقنا من قبل، يعني أتوا به متشابها يعد تعليلا وسببا لقوله هذا الذي رزقنا من قبل، أي رزقناه متشابها. الحجة الرابعة أن من المعلوم أنه ليس كل ما في الجنة من الثمار قد رزقوه في الدنيا، وكثير من أهلها لا يعرفون ثمار الدنيا ولا رأوها، يعني يصعب أن يقول هذا كل أهل الجنة، لأنه ليس كل أهل الجنة رزقوا الثمار في الدنيا كلها، يعني لم يرزقوا كل الثمار في الدنيا، فقد يكون في الدنيا بعضهم أكل نوعا ولم يأكل أنواع أخرى، وأكل بعضها ولم يأكلها كلها، فلا يعرف كل ثمار الدنيا. أما في الجنة فإن أهل الجنة كلهم يأكلون الثمار كلها بشتى أنواعها. وقد رجح القول الأول ابن جرير رحمه الله طائفة، وانتصر ابن القيم للقول الثاني الذي ذكرنا حجج أصحابه الآن، أن هذا يكون في ثمار الجنة لا في ثمار الدنيا. وذكر ابن القيم الحجج التي احتج بها لنصر هذا القول، فقال أحدها أن كثيرا من ثمار الجنة وهي التي لا نظير لها في الدنيا لا يقال فيها ذلك. الثاني أن كثيرا من أهلها لم يرزقوا جميع ثمرات الدنيا التي لا نظير في الجنة، وهذه طبق ذكرها. الثالث أنه من المعلوم أنهم لا يستمرون على هذا القول أبد الآباد، كلما أكلوا ثمرة واحدة قالوا هذا الذي رزقنا في الدنيا، ويستمرون على هذا الكلام دائما إلى غير نهاية، والقرآن العظيم لم يقصد إلى هذا المعنى، ولا هو مما يعتني بهم ولا هو مما يعتنى به من نعيمهم، إنه هو كلام مبين خارج على المعتاد المفهوم من المخاطب. ومعناه أنه يشبه بعضه بعضا، ليس أوله خيرا من آخره، ومما يعرض له ما يعرض لثمار الدنيا عند تقادم الشجر وكبرها هنا من نقصان حملها وصغر ثمرها وغير ذلك، بل أوله مثل آخره وآخره مثل أوله، هو خيار كله يشبه بعضه بعضا. هذا وجه قولهم. يعني الشجر في الدنيا يعني يؤول إلى التقادم، إلى أن تسقط ثماره وأن تتبدل وأن تتغير، وهذا ليس في الجنة. فالثمار في الجنة والشجر في الجنة دائم، وثماره دائمة لا تؤول إلى التقادم. فلذلك كلما أوتوا ثمرا من ثمار الجنة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي لم يتغير، لم يتغير طعمه ولا لونه، ولم يفسد، ولم يحدث لو ما كان يحدث لثمار الدنيا. فمن ثم انتصر ابن القيم ومن قال هذا القول لهذا القول. نعم. وأما قوله هو تبين متشابها نبينه فيما يلي إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال ابن القيم الجوزية وأما قوله عز وجل وأوتوا به متشابها، قال الحسن أي خيار كله لا رذل، ألم تروا إلى رذل فيه، ألم تروا إلى ثمر الدنيا كيف تسترذلون بالذال بعضه، وأن ذلك ليس فيه رذل. وقيل على هذا فالمراد بالتشابه التوافق والتماثل. وقالت طائفة أخرى منهم ابن مسعود وابن عباس وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتوا به متشابها، أي متشابها في اللون والمرأة، ليس يشبه الطعم. قال مجاهد متشابها لونه مختلفا طعمه، وكذا قال الربيع بن أنس. وقالت طائفة معنى الآية أن يشبه ثمر الدنيا، غير أن ثمر الجنة أفضل وأطيب. قال ابن وهب قال عبد الرحمن بن زيد يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا، التفاح بالتفاح والرمان بالرمان. قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل أوتوا به متشابها، يعرفونه وليس مثله في الطعم. وقد ذكرنا أن ابن جرير قد اختار هذا القول تبعا للآية للشق الأول. قال ابن القيم اختار ابن جرير هذا القول وقال ودليلنا على فساد قول من قال أن معنى الآية هذا الذي رزقنا من قبل أي في الجنة، وتلك الدلالة على فساد ذلك القول هي الدلالة على فساد قول من خالف قولنا في تأويل قوله أوتوا به متشابها. أن الله سبحانه أخبر عن المعنى الذي من أجله قال القوم هذا الذي رزقنا من قبل أوتوا به متشابها. فقال ابن القيم ردا على ابن جرير: هذا لا يدل على فساد قولهم لما تقدم من الحجج التي ذكرها ابن القيم وأنه لا تعارض بين الآيتين. ومن الآيات التي جاء ذكر ثمار الجنة فيها: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وقال تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. قال ابن القيم: هذا يدل على أمنهم من انقطاعها ومضرتها، يعني يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. الأمن هنا من شيئين: الأمن من أن تنقطع أو تزول هذه الفاكهة، والأمن من مضرة هذه الفاكهة، يعني يأمنون أن تضرهم ويأمنون أن تنقطع، هم آمنون من كلا الوجهين. وقال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة. وقال عز وجل: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال ابن القيم: أي لا تكون في وقت دون وقت، لا مقطوعة ولا ممنوعة، ولا تمنع ممن أرادها، يعني من اشتهى شيئا منها لم تمنع عنه. ليس الحال كما في الدنيا، قد يشتهي العبد شيئا من الفاكهة وتمنع عنه أو لا يستطيع أن يأكلها، ولا تمنع ممن أرادها. وقال عز وجل أيضا في بيان صفات قطوف الثمار: قطوفها دانية. قال: القطوف جمع قطف، وهو ما يقطف، والقطف بالفتح الفعل، يقال قطف ويقال قطف، فالقطف بالفتح يطلق على الفعل، أي ثمارها دانية قريبة ممن يتناولها فيأخذها كيف شاء. قال البراء بن عازب: يتناول الثمرة وهو نائم، يتمكن من أن تنال يده ثمار الجنة وهو نائم. قال تعالى: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. قال ابن عباس أيضا: إذا هم أن يتناول من ثمارها تدلت له حتى يتناول ما يريده، يعني تقترب منه القطوف. وقال غيره: أي مذللة كيف شاءوا، فهم يتناولونها قياما وقعودا ومضطجعين، فيكون كقولي فيكون قوله نعم قطفها دانية معنى تسهيل القطف، أي تسهيل تناوله، يعني والمعاني كذا متقاربة، أي أنه لا يشق على أهل الجنة أن يتناولوا ثمارها، بل تكون مذللة لهم قريبة منهم، يتناولونها على أي وضع كان ودون أي مشقة ودون أن تمنع عنهم، بل إذا اشتهوا شيئا منها كانت لهم قريبة سهلة التناول. هذا كله من النعيم المقيم الذي يناله أهل الجنة، وهذا الذي يعني يجب أن يشمر له المشمرون وأن يعمل له العاملون. والله تعالى والذي بيده الأمور وبنعمته تتم الصالحات، فنسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على